بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. الأخت أم محمد من السعودية بالأمس بقيت هي الوحيدة ما استطعت الإجابة على أسئلتها أو سؤالها بالأحرى لضيق الوقت. أم محمد تسأل تقول بأن حالة الغضب أحيانا تنذر نذور صعبة جدا، وذكرت بأنها تنذر 6 أشهر وشيء من هذا القبيل، ويتكرر مع هذا الأمر. تسأل عن الحكم الشرعي في ذلك. أختي أم محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن النذر مكروه، النذر مكروه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال ينصح ويعظ أصحابه بترك النذر، حتى كان يقول إنه ليستخرج به من البخيل. ولذلك أختي الفاضلة، النذر في الأصل أنه مكروه، نذر المشارطة هذه، نذر المعاوضة، أن تقولي والله يا رب إن فعلت كذا، إن يسرت لي كذا أفعل لك كذا، إن حدث لي كذا أسوي لك كذا، هذا مكروه يا أخت الفاضل، والوفاء به واجب. لماذا؟ لأنك أنت ألزمت نفسك بعبادة ما وجبت عليك بأصل الشرع. أنت اللي أوجبت على نفسك صيام 6 أشهر، أنت اللي أوجبت على نفسك ذبح ذبيحة أو ذبائح، أنت اللي أوجبت على نفسك صلاة كذا صلاة. ولذلك أخت الفاضلة، هذا العمل ما يجوز لك، بارك الله فيك، خاصة عندك تساهل في مثل هذا الأمر، ويعني مبالغة خاصة في قضية الصيام، نذر الصيام وعجزك عن ذلك. عموما أخت الفاضلة، الواجب عليك الآن، طبعا هذا النوع اللي ذكرتيه نوع غضب، يعني عفوا يسمى نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، هذا اللي يسميه العلماء، يعني تقولين هذا وقت الغضب. أنت الآن بالخيار بين أمرين. الأمر الأول، إما أن توفي بنذرك تصومين 6 أشهر، وإلا تنتقلين إلى كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت أخت الفاضل بالخيار، إما أنك تمضين في قضية الصيام أو النذر هذا، وإلا تنتقلين إلى الكفارة. لكن أنصحك وأعظك وأذكرك بالله أنك ما تلجئين لمثل هذا، ولا تورطين نفسك بمثل هذا، ما الله أوجب عليك، أنت في عافية. وبعدين هناك حلول كثيرة جدا وأساليب متنوعة تستطيعين من خلالها تعالجين المشاكل مع أولادك، مع كذا، ما في حاجة أنك تلجئين إلى النذر. طيب تفضلوا. تفضل أختي معمر. تفضلي.
مرحبا شيخي.
أهلا وسهلا، حياك الله. مرحبا أختي.
أم عمر من العراق.
ونعم أختي، تفضلي.
الشيخ، يعني عندي بنت أرملة.
نعم.
زوجة متوفي، من الروح عنده يعني نبات وناكل غادي.
نعم.
السؤال الثاني شيخي.
أختي الفاضلة، وين السؤال؟ ما فهمت.
السؤال الثاني شيخي.
لا ما فهمنا السؤال الأول، الله يرضى عليك.
يعني
قصدك يعني تأكلين من بيتها علشان الأولاد يعني؟
يعني هنا يقولون حرام تروحون غادي تأكلون انظر عند يتامى.
طيب واضح يا معمر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، والله زوجي المدير طلعه من الشغل، يعني غادره الصراحة، ريت تدعي لنا شيخي.
الله يعافيه يا رب ويسر أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله يعني من دون كل بس هو طلع من الشغل، بس تدعي لنا شيخي. الله يخليك.
الله يحفظك ان شاء الله يا عمر، ندعي لك بالتوفيق والسداد والخير لك ولزوجك ولجميع المسلمين. نعم تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة وطلب.
تفضل.
السؤال الاول، ما هي الاشياء التي تحرم والذي يمتنع عنها الشخص عملها وفعلها بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، كذلك بعد الأذان الأول. السؤال الثاني، هل النوم والغفوة ينقض الوضوء؟ سؤال ثالث بالنسبة للأذكار الوضوء، شيخ لما ندخل أكرمكم الله الحمام هل نكون نذكر الله يعني أذكار الوضوء هل نذكر؟ لأن تكون بعض المغسلات والحنفية داخل الحمام، ما الحكم يعني في ذلك؟
نعم واضح. السؤال الرابع.
السؤال الرابع بس شيخ من فترة أنا لما كنا في الركوع يعني فسمعت من المسجد الثاني الإمام يقول سمع الله لمن حمده وقمت، بعد إمامنا ما قائم لأن كنا فتحين الدرائش وكذي.
إيه.
فالمسجد الجامع الثاني يعني هاي يصلون بميكروفون فينسمع معنا في المسجد.
طيب وش سويت أنت؟
هو قال سمع الله لمن حمده فقمت.
طيب وبعدين؟
ما الحكم؟ إمامنا بعد ما قايم من الركوع.
ورجعت تابعته ولا استمريت واقف؟
رجعت.
طيب.
ما الحكم يعني؟
إن شاء الله يا علي.
بس عندي طلب يا شيخ.
أيوة.
أسجل حلقة كاملة عن سيرة سيدنا عثمان بن عفان وفضائله وأعماله إذا ممكن يعني.
نسأل الله التيسير. أبشري علي. أسأل الله التيسير. نعم.
مشكور.
مرحبا. أم عبد الله.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
الشيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
الشيخ الواحد اليوم انه نام عن صلاة الفجر وقاع صحى ويبي يصلي على طول لو ان الشمس على طلعتها والله يستنى شوي لين تبلغ الشمس قيد رمح على قولتهم، والله على طول لو انها ما طلعت يصلي. علمني شلون طريقة الصلاة المتأخر.
ابشر يا ام عبد الله.
زين. والسؤال الثاني اللي يحج مفرد ويجي متأخر بوقفة عرفة، يجي بعد الغروب، هو يقف وقفة عرفة والله ما يجو.
يعني شلون يصل عرفة بعد المغرب؟
ايه تأخير للتأخير.
ليش يجي متأخر؟
ما ادري، انا سمعت انه يقولون يجوز.
إيه انت ام عبد الله انت تسألين تفقه ولا تسألين حالة موجودة؟
لا 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 في حالة موجودة.
موجود. ايه
إيه سمعته بحالة موجودة.
طيب وش سوى هو اللي جاء بعد المغرب؟ وش سوى؟
وقف عرفة هو انصرف مع الحجاج بعد ساعة أو ساعتين أو الساعة.
طيب متعمد ولا مضطر ولا إيش؟
لا تأخير ما أدري، يقولون ما أدري تأخير، ما أدري إيش عاد قصة التأخير.
إن شاء الله يا عبد الله تسمعيني.
أنا بس هو يجوز أو ما يجوز أنا بس
أفصل لك إن شاء الله.
يلا شكرا يعطيك.
مرحبا أم خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك على صلاة الكسوف أو الخسوف.
إيه؟
هي خمس ركعات وسجدة واحدة ولا كيف؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أركان.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور سؤالي لا مصر زحمة عليك.
مرحبا. أركان ولا راكان؟
أركان دكتور.
تفضل أخوي أركان. مرحبا
دكتور. يجوز الشخص أن يكذب إذا المقابيل يحسب يعني إذا فعل مثلا هاي السيارة إليك، يعني يجوز أنه يقول مو إلي أو صديقي أو أحد من أقارب، يجوز يا شيخ يعني؟
إن شاء الله يا أركان.
الله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، يصير الشخص يحلف إذا كان صادق؟
يحلف إذا كان صادق؟
نعم يا
شيخ. يعني طلب منه يحلف
وهو يحلف على شيء هو صادق، يعني يحلف بأنه يقسم بالله بأن هذا الشيء صار.
إن شاء الله. أبشري أركان.
شكرا يا دكتور.
مرحبا أم محمد. راحت أم محمد. ها طيب تفضل يا فاطمة.
محمد الطفل اللي يلبس حفاظة أثناء الصلاة.
فاطمة.
ألو. أيوة.
أعيد السؤال من أول لأن ما سمعت.
ما حكم حمل الطفل الذي يلبس حفاظة أثناء الصلاة؟ يعني وأنا أصلي أمسك طفلي الصغير هو إيه؟ لابس حفاظة.
إن شاء الله يا فاطمة.
وبعد عندي كم سؤال معلش يعني.
تفضلي.
في الحج لو اشترط اللهم من حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأتت الدورة أثناء الحج، إيش علي بالضبط؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، قبل الإحرام هل يجب خلع الأساور والحلق والزينة ولا عادي؟
قبل الإحرام؟
أيوة قبل الإحرام، يعني لو أحرم مثلاً وهي علي عادي ولا لازم أخلعها قبل؟
إن شاء الله.
شكراً شيخ.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله بسألك يا شيخ، السلام على اللي هم يسلمه ينقض الوضوء؟
إيش هذه؟
سلم على حرمة من هي بمسلمة
أي
ينقض الوضوء؟
إن شاء الله محمد.
و صلاة الحين أقرأ قرآن الحين مثل ما صورت الكف ما أقر المتواصلة لما أخلصه أقرأ منه جزء وبعدين أقوم وبعد وأرجع أقرأ مرة ثانية يوز
إن شاء الله.
يلا مشكور.
مرحبا أم محمد. أيضا
أم محمد من ليبيا.
تفضل يا أم محمد.
أم محمد من ليبيا.
أخفض التلفزيون يا أم محمد من ليبيا. أخفض التلفزيون.
معلش يا سيد عندي طلب. معلش يا شيخ عندي طلب.
اي
عندي خوي مريض يا شيخ، بالله عليك نبي تدعي له وكل واحد يسمعني يدعي له حتى ان شاء الله.
ان شاء الله محمد. طيب خلاص ام ريم.
عليكم شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. عندي هاتف لو سمحت.
تفضلي
يا شيخ. انا نذرت من قبل رمضان يا شيخ، نذرت النذر. انا قالت بنتي يا سارس، قلت انا بصوم شهر ثلاث ايام وشهر، وبعدين جاء رمضان وانا انا ما صمت يا شيخ. هل هذا حرام علي لما جاء رمضان؟ انا بصوم ان شاء الله لكن لما دخل رمضان. يعني
انت ايش قلتي بالضبط؟ ايش قلتي؟
قلت انا بنتي ما سارت بنتي، وبعدين قلت بنتي سارت، انا بصوم لله ثلاث ايام وشهر.
اي
يعني قبل رمضان قلت كذا.
اي
بعدين جاء رمضان وانا ما صمت، الحين انا بصوم ان شاء الله. قلت
وبنتك بدأت تمشي. ها
يعني مشي الحمد لله، يعني مشي يعني شفت وتمشي الحمد لله
ان شاء الله يا مريم.
الحين جاء رمضان وانا انا ما صمت، هل هذا حرام عليا؟
ان شاء الله ان شاء الله. تسمعين الجواب
يا شيخ؟ سؤال ثاني يا شيخ. الو
تفضلي.
يا شيخ اللي في هنا يا شيخ، في انا يكون افكر تفكير دائما، وبعدها انا اقول خلاص والله اني ما افكر التفكير، وبعدها ارجع مره ثانيه افكر فيه، اقول هذا يعني كان هو فكر مره ثانيه، هل هذا تعتبر حلفه؟
انت معك وسواس؟
قلت انا افكر يعني دائما.
انت معك وسواس؟ معك وسواس؟ معك وسواس؟
ايوه دايم شوي.
يلا خير 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 ان شاء الله. يلا ام ايمن اخر مكالمه الفتره هذه. ايوه
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟ طيب.
مرحبا اختي.
شيخنا عندي سؤال.
تفضلي.
بناس امي يعني عندي ام والده يعني شو اسمه دايم زعلانه علي. وانا اروح وازورها وكل شيء لكنها هي دايم زعلانه. ليش؟ عشان أنا ما زوجت ولد أخوي.
لأن ما زوجتي ولد أخوكي.
أيوة. وهي دائما زعلانة. البنت ما تبى، وأنا الصراحة يعني إن مخبيته على بني آدم ما خبيته على الله، إني أنا بعد ما بغي، لأن إحنا العيلة كلنا متزوجين لهالي، فما بغير يعني.
وأخوكي زعلان؟ وأخوكي زعلان عليك يا أخوكي؟
أخوي زعل وحال أول شيء زعل، بعدين رضى بالأمر الواقع يعني قال هذا قسمه ونصيب.
طيب ما يقول لأخوك يقول له أنا راضي خلاص.
اللي هو يقول لها بس هي دائم زعلانة دائم. طيب. زعلانة وأنا أروح لها وراضيها وكل شيء.
طيب هي
دائم زعلانة.
هي تشوفني الآن؟
هي لا ما بتشوف.
أي يلا ما استفدنا شيء يوم أيمن. بنعطيك النصيحة لها مو بلك أنت، لكن عموما بنوجهك نصيحة أنت سامحي.
هل شيخنا هل هو هذا علي ذنب ولا ليه؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين إن شاء الله بعد شوي.
إن شاء الله.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم عمر من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بأن بنتها أرملة توفي زوجها، تقول نذهب إلى بيتها ونجلس عندها أيام نأكل ونشرب، تقول قالوا لنا الناس بأن هذا ما يجوز، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح. ذهابك يا أخت الفاضلة أم عمر إلى ابنتك هذه عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وهذا أمر تفريضه صلة الرحم، والمرأة اللي توفي عنها زوجها بأمس الحاجة إلى تسلية الناس، وما في أعظم من أن تكون الأم بجوار بنتها. وبعدين الأكل اللي تأكلونه هذا مما يتسامح فيه الناس، الله عز وجل لما يعني لما نزل ما يتعلق بقضية أموال الأيتام، أذن الله عز وجل أن تضم أموال الأيتام مع أموال الأولياء، وأن الإنسان يعني الأفضل يستعفف، وإن أكل بالقدر الذي يعني المتسامح فيه ما في شيء، ما دام أنه يقوم على مال اليتيم. على العموم أخت الفاضلة، ذهابكم هناك ما في شيء، وطاعة وقربة وتنمون بهذا الخير وتسلية البنت، وأكلكم أكل ما دام أنه طبيعي من غير إسراف ولا تبذير، ما عليكم شيء، وهذا مما يتسامح فيه والحمد لله رب العالمين. أم عمر تقول بأن زوجها يعني طرده المدير من العمل، تقول لوحدة تطلب الدعاء، ويعني من هذا القبيل. أخت الفاضلة، أسأل الله تعالى أن يعوض زوجك خيرا، قولي لزوجك لا يكره، ما يدري لعل الله عز وجل قد كتب له وخبأ له يعني عمل آخر أفضل من هذا العمل، ما يدري، هو عليه الآن أن يقول الحمد لله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبعدين ربنا جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح الواحد يتألم ويتوجع ويحزن حينما يقع على نفسه أو على غيره في قضية الفصل من العمل أو الوظيفة، لكن ما يدري الإنسان الخير وين. كم من إنسان فصل من وظيفته وعوض الله عز وجل خير، عوض خير. أنا أعرف أناس فصلوا من وظائفهم يعني بتعسف، والله عز وجل فتح لهم أبواب رزق من حيث لا يشعرون، وأنا أجزم، عندي أجزم أن أناس يشاهدون الآن جرت على أنفسهم. فقولي لزوجك يحمد الله ويقول يا رب لك الحمد، ويدعو الله أن الله يعوض خير، ونحن ندعو له اللهم وفقه وسدده واكتب له الخير يا ربي، وافتح له أبواب رزقك. وانت ادعي له يا أم عمر، أيضا ادعي لزوجك. علي يسأل يقول ما هي الأشياء التي تمنع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للنداء الثاني يوم الجمعة يمنع جميع عقود البيع والشراء، والصحيح أيضا من قول أهل العلم يمنع بقية العقود الأخرى، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وألحق بذلك العلماء السفر، ما يسافر بعد النداء الثاني إلى يوم الجمعة، النداء الثاني الذي يقف فيه الخطيب على المنبر، إذا أذن المؤذن الأذان الثاني الذي يقف فيه الخطيب على المنبر يحرم البيع والشراء وكذلك السفر، إلا إنسان مضطر إلى السفر، وخاصة السفر عن طريق الطائرة مثلا. يعني تعرفون الآن مسائل الطيران تختلف عن مسائل السيارات وكذا، فيه مواقيت في كذا، ومحتاج إلى السفر ما في بأس، وإن كان الذي ينبغي في حقي أن يرتب وضعه في السفر، وأن لا يسافر بعد النداء، يعني لا يجعل رحلته في هذا الوقت، وإنما يجعل قبل أو بعد، يجعل قبل أو بعد، فيحتاط الإنسان بارك الله فيك. أما البيع والشراء فباطل، باطل جمهور الفقهاء على أن البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة باطل ولا ينعقد. علي يسأل عن النوم، يقول بالنسبة للغفوة والنعاس، يقول يعني هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النعاس الخفيف هذا لا ينقض النوم، فقد جاء من حديث أنس وغيره أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، وكان يتأخر عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن أفضل وقت لصلاة العشاء هو التأخير، وأفضل الخلق عموما من يصلون في هذا الوقت، ولذلك كانت تخفق رؤوسهم، كانت هكذا تخفق والميلان إلى الأمام، هذا يسمى خفق الرأس. لذلك الآن النعسان وش يصير به؟ هكذا يقول ينعس، هذا يسمى الخفق. يقول أنس كانت تخفق رؤوسهم، وجاء في حديث آخر كان قال ينا ولهم غطيط، الغطيط الشخير، وهذا أحيانا قد يكون الإنسان يشخر في أول النوم، فالنوم الخفيف النعاس هذا ما ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. علي يسأل يقول بالنسبة لذكر الله داخل الحمام في شيء بالنسبة لأذكار الوضوء؟ ما في شيء، حماماتنا الآن الموجودة الآن في أغلب دولنا نحن ودول العالم الآن ما يجتمع الأذى، ما يبقى الفضلات هذه ما تبقى في نفس المكان وإنما تذهب مع الماء، ولذلك ما في بأس لو ذكر الله يسمي عند بداية الوضوء، وإذا أحب أن يؤخر الذكر الذي بعد الدعاء بعد ما يخرج يكون أفضل، بعد ما يخرج من الحمام يقول أشهد أن لا إله إلا أنت، يقول أشهد أن لا إله وحده لا شريك له، عفوا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذكر الذي بعد الوضوء. والذكر الثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. علي يقول كنت فترة من الفترات يعني مع الإمام أصلي، يقول كنت راكع وكانت الدرايش شبابيك مفتوحة فسمعنا الإمام في المسجد الثاني يقول سمع الله لمن حمده، ظنيت الإمام إمام مسجدنا يقول، فقمت فانتبهت وإذا الإمام ما رفع رأسه بعد ورجعت. يعني علي شيء؟ لا ما عليك شيء، فعلك هذا هو الصحيح. من أخطأ في مثل هذه الحالة أخواني وأخواتي خاصة الرجال، الرسالة لهم، أحيانا بعض الناس الآن بسبب تداخل سماعات المساجد قد يقول مثلا الإمام في المسجد الثاني الله أكبر فيركع والإمام ما ركع، فإذا انتبهت تقوم تتابع الإمام وما عليك شيء الحمد لله. أيضا سمع الله لمن حمده يقوم فيلتفت وإذا الإمام ما زال راكعا، فالفعل الصحيح أنك ترجع حتى لو الإمام رفع، وأنت الآن نقول أنت رفعت ثم الإمام رفع وتبين أنك رفعت قبله اعتقادا منك أن, 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 أن الإمام هو الذي قال هذا، ترجع مرة ثانية رجوعك كحالة الركوع ثم تقول ربنا ولك الحمد وتتابع الإمام، وهذا أيضا يكون في السجود أيضا في القيام في بقية أركان الصلاة. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا نام عن صلاة الفجر واستيقظ مع طلوع الشمس تقول يعني ما الفعل، هل ينتظر هل يصلي أم ماذا؟ أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا لا بد أن نعلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الفجر اختيارا من عنده وتعمدا، بل الواجب على الإنسان أن يبذل الوسائل التي تعينه على القيام على صلاة الصبح، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من ذلك مثلا وضع المنبه، من ذلك توقيت الساعة، من ذلك تكليف الأهل أو الجيران أو الأقارب مثلا يعني إيقاظكم إلى صلاة الفجر أو تنبيه الأسرة مثلا، هذا مهم جدا. وليش أقول الكلام هذا؟ لأن للأسف الشديد الآن حاصل عند كثير من الناس تساهل وإهمال لدرجة أنه ينام وما يتخذ الوسائل، حتى النية ما يعزم على القيام إلى صلاة الفجر، حتى النية يترك إهمال، يطيح الواحد على السرير كأنه جثة هامدة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الإنسان لابد عليه أن لا تفوت صلاة الفجر، صلاة الفجر فارق بين المؤمن والمنافق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وصلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، والله تعالى سماها قرآنا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والله الذي يؤلم ويقطع نياط القلب ما عليه مساجدنا الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، الآن ما شاء الله صلاة المغرب والعشاء ثلاث صفوف وأربع وخمس، تعال صلاة الفجر شو وين الجماعة وين الناس، يالله يكملون صف وبالكاد يعني، طيب أين هم اللي كانوا في صلاة العشاء وصلاة المغرب ولا عندهم فضاء وجو وهكذا يتسلون؟ لا ما يصلح، الصلاة هذه يجب أن تكون أهم اهتمامات الإنسان وأولى أولوياته، وهي خير موضوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة، والمؤمن دائما يعني شغله الشاغل الاهتمام بالصلاة، أما الإهمال هذا والتكاسل هذا شأن المنافقين، الله عز وجل يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في صلاة الصبح وسامحوني طولت لأن والله مثل ما يقولون في فمي ماء في حرقة في هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى مرة الفجر فسأل فلان صلى معنا؟ قالوا لا. قال فلان صلى معنا؟ قالوا لا. قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فبين على أن المنافق لأنه ما يجي في الظلمة ما يجي كذا، وبعدين يعني يقدم محبوب النفس ومراد النفس وهوى النفس على مراد الله ومحبوب الله، ولذلك عنده النوم أهم من الصلاة، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى. صلاة الفجر هي اللي فعلا إذا أردت أن تعرف المصلي صحيح المصلي ها هو اللي يصلي الفجر. أما المغرب والعشاء الناس فاضين ما عندهم شيء، بالعكس بعضهم يقول نتسلى نروح نتسلى، يصلي يروح يتسلى، ليش؟ لأنه فاضي ما عنده شيء، ما عنده شغل. الفجر هي المحك، الفجر هي الميزان، الفجر هي اللي فعلا الفارق بين المؤمن الصحيح المؤمن اللي فعلا رأي صلاة ها وبين غيره. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين. أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا استيقظ بعدما فاتته صلاة الفجر فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستيقظ في الوقت، الحالة الأولى أن يستيقظ في الوقت. استيقاظه في الوقت متى يكون؟ قبل طلوع الشمس، يعني فترة الآن من أذان الصبح إلى طلوع الشمس هذه كلها وقت لصلاة الصبح. فالواجب عليه أن يقوم فيتوضأ يصلي ركعتين السنة القبلية ثم يصلي الفجر. إذا قلتي لي لا ما باقي إلا والله 10 دقائق أو 5 دقائق 10 دقائق، لا يصلي الفرض أول وبعدين يقضي السنة حتى ما يفوت الفرض ويكون صلى الفجر في وقته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. الثاني أن يستيقظ بعد طلوع الشمس، طالع الشمس ها، هذا حالته أنه يقوم توضأ ويصلي ركعتين سنة القبلية ويصلي صلاة الفجر. الحالة الثالثة اللي ذكرتيها أنت وهي عند طلوع الشمس، لما تطلع الشمس طبعا هذا وقت من أشد أوقات النهي اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، والمقصود بالصلاة صلاة النفل صلاة التطوع، وهذا الوقت قصير جدا، يعني بمعنى أن بمجرد طلوع الشمس وارتفاعها يبدأ يخف وقت النهي. طبعا إذا استيقظ الإنسان في مثل يعني في مثل هذا الأمر سيتوضأ وكذا ويكون قد زال وقت النهي في مثل هذه الحالة، فيصلي يأتي بركعتين السنة وأيضا يأتي بالفريضة بعد ذلك. إذا قلتي لي والله متوضي وجاهز ثم لما جاء يصلي طلعت الشمس، هذه مسألة فيها خلاف، من أهل العلم يقول نعم يصلي لأن وجبت عليه، ومن أهل العلم يقول ينتظر دقيقتين ثلاثة وينتظر فترة حتى يذهب النهي لأن النهي شديد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبين بأن المشركين يسجدون لها وأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فينتظر شوي حتى يذهب شدة النهي. أم عبد الله تسأل عن اللي حج مفرد تقول وجاء عرفة بعد المغرب، جاء عرفة بعد المغرب. أختي الفاضلة، طبعا بالنسبة للوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، يعني عرفة وغيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أعظم أركان الحج قال الحج عرفة. والحج طبعا بالنسبة لعرفة الوقوف فيها في قول جماهير أهل العلم يبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال يبدأ، في قول في أحد المذاهب وهو من مفردات أنه يبدأ من طلوع الشمس، طلوع الشمس هذا كله وقت وقوف. طبعا هذا الخلاف له أثر في مثل هذه الحالة، إذا الإنسان مثلا طلع قبل الظهر وما بقي في عرفة الجمهور يقولون ما له حج، ومن ذهب إلى هذا القول قالوا لا له حج. على العموم من بعد الزوال قول جماهير أهل العلم إلى غروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دفع من عرفة وما أفاض منها إلا بعد ما غربت الشمس. بالنسبة لمن فاته الوقوف بعرفة لتأخير لكذا فإنه وجاء وقف ليلة مزدلفة في عرفة قبل الفجر، المهم ما يدخل عليه الفجر في عرفة، فالحمد لله يكون قد أدرك. وذلك لحديث عبد الرحمن ابن مضرس الطائي، ها هذا جاء للنبي قال يا رسول الله ما تركت حبلا من الحبال ولا تركت كذا إلا وقفت عليه وأكللت راحلتي وأتعبت نفسي ووقفت بعرفة الآن، جاءه في مزدلفة قال إني وقفت بعرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة في ليل أو نهار فقد أدرك الوقوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أدرك الإنسان هذا المتأخر الوقوف في الليل وقف ولو لحظة في الليل في عرفة الحمد لله يكون قد أصاب، لكن أجره ليس مثل أجر من وقف من بعد الزوال أو من قبل الزوال واتصل وقوفه بغروب الشمس، شتان بين هذا وهذا من حيث الأجر والثواب. على العموم إذا وقف في الليل قبل طلوع الفجر اللي هو فجر يوم العيد الصبح وقف في الليل ولو لحظة تم حجه ولله الحمد والمنة. أم خليفة تقول بالنسبة لصفة صلاة الخسوف أو الكسوف، هل هي 5 ركعات أو 6 ركعات أو شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا صلاة واحدة للخسوف، حينما الكسوف عفوا، حينما كسفت الشمس، حينما كسفت الشمس صلى صلاة واحدة، ونقل الصحابة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا ورد آثار عن الصحابة كثيرة في هيئات صفة صلاة الكسوف، ذكروا بأن بعضها في 3 ركوعات، وبعضهم قال بأن 5 ركعات، وذكروا أشياء من هذا القبيل. الصواب والذي يعني عليه الدليل وجاء في الصحيحين وجاء أيضا في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف بركعتين، وكل ركعة فيها ركوعين وسجودين، وفيها يقرأ الفاتحة مرتين ويقرأ ما زاد عن الفاتحة، وصفتها باختصار الله أكبر، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة قدرها ابن عباس قدر سورة البقرة، قدر سورة البقرة، ثم يقول الله أكبر ويركع، يركع ركوع قريب من القيام يعني يطيل الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده. بالعادة الصلوات العادية يسجد، صح ولا لا؟ لا، هنا ما يسجد، يقرأ الفاتحة مرة ثانية، يقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم يقرأ سورة أقل أقصر من السورة الأولى، ثم يركع مرة ثانية، ثم يركع ركوع طويل قريب من الركوع الأول، يعني ليس مثل ولكن أقل، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل بالركعة الأولى، يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل بالركعة الأولى. بارك الله فيك. هذا باختصار صفة صلاة الكسوف أو الخسوف. أركان من العراق يسأل يقول هل يجوز للشخص أن يكذب إذا خاف من الحسد؟ يعني بمعنى يكون عنده سيارة، واحد قال له السيارة هذه من وين؟ قال مو لي أو شيء، يقول يجوز يكذب. أخي الفاضل، أولا طبعا لا يخفاكم الكذب قبيح، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك ربنا جل وعلا قبح الكذب ونهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب، والكذب درجات طبعا، أعظم الكذب الكذب على الله، وثم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الكذب الذي فيه بهت بحيث أنه يجلب ضرر على الإنسان بإزهاق نفس أو مثلا تلف عضو أو شيء من هذا القبيل، ثم الكذب على الوالدين مثلا وعلى الأرحام، ثم الكذب لأجل الوصول إلى أغراض خبيثة ومحرمة، هذا كله يعني هي درجات، ليس الكذب سواء، لكنه درجات، وهو قبيح عموما بالجملة. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في مواقف، وهذه الرخصة خارجة يعني مستثناة من النهي العام. لماذا؟ لمصلحة راجح. والملاحظ بأن هذا الكذب لا يتعلق، يعني ليس فيه إضرار بأحد من الناس، من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يتعلق بالحرب، قال الحرب خدعة، فيجوز الكذب في الحرب يعني لخدعة العدو. الكذب للإنماء والإصلاح بين اثنين، يعني رجل مثلا في اثنين بينهم خصام وخصام وبينهم يعني تنازع وتشاحن، فيجي يقول للأول، يحاول يصلح بينهم، يقول الأول يعني هو يقول مثلا صاحبك هذا يقول إني أنا ندمان على إني دخلت في المشكلة هذه، يتمنى الصلح معك، هذا مثل يجيب الماء البارد ويسكب على النار المؤججة، يطفئ يعني حرارة النفس والغضب هذا، ويروح للثاني نفس الشيء، فكأنه يجسر ما بينهما ويردم الهوة اللي حصلت بينهما، هذا الإصلاح. ولذلك الإصلاح له قيمة عظيمة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلح بين الناس، حتى أنه فاتته الجماعة مرة لأجل الإصلاح، فيجوز الواحد يقول كذا أو يأتي بكلام لم يقله الثاني، لأن المصلحة راجحة هنا وما في أي مفسدة. وطبعا الآخر كذب الرجل على امرأته، كان يقول لها أنت أجمل الناس وأنت ما شاء الله أنت الفريدة في هذا العالم، وهي طبعا دون ذلك، يعني مثلا يتحبب إليها، وهذا يحقق مصلحة كبيرة وراجحة. طيب العلماء قالوا هل هذا الحديث يعني فيه وقوف على ظاهر هذه الثلاث، أم ممكن أنه يتجاوز به كل ما هو في هذا المعنى، يعني ممكن أنه ينسحب على كل ما فيه هو في هذا المعنى؟ قولان لأهل العلم ذكرهما ابن الجوزي وغيره ممن لهم عناية بمثل هذه القضايا، منهم من يقول لا النص جاء بمثل هذا، ومنهم قال لا يعني النص أسس لمثل هذا، ولذلك كل قضية ما يمكن أن يكون فيها مصلحة راجعة إلا بالكذب ممكن أن تسلك. يعني هذا كلام عام وقواعد عامة أذكرها لك. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، أولا يعني قضية يا أخوي أركان، قضية الخوف من الحسد والعين وكذا، أحيانا قد تغلب على الإنسان حتى تصبح يعني وسواس ومرض. ويعني بعض الناس الآن كل شيء يخاف من عين، يخاف من كذا، وفيه مبالغة. الأمر الآخر، الإنسان يحصن نفسه، يحصن أمواله يعني بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا الشخص إذا رأى بأنه مثلا يحسد يقول له قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو برك قل اللهم بارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. فأنت أخي الفاضل لست بحاجة إلى أن تلجأ إلى الكذب، لأن هذا سيكشف مع الوقت. يعني هذا اللي الآن خايف منه أنت، إذا اليوم يعني ما شاء ما يعني غدا ما شافك سيراك على السيارة تقود السيارة وكذا، فهنا ممكن تترتب مفسدة عظمى بدل مصلحة تحاول أن تجلبها. ولذلك أنا ما أنصحك في مثل هذا، فقل له نعم هذه سيارتي، اذكر الله، أو يعني قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقنه وعلمه مثل هذا الشيء. أو أنت تقول تعوذ سيارتك، تقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. يعني تأخذ مثلا تضع يدك عليها مثل ما كان بعض السلف يأخذ بذروة سنام البعير أو الناقة ويعوذها بالله تعالى بهذه التعويذات اللي ذكرتها. فلا تلجأ إلى الكذب، واحرص بارك الله فيك على أن تكون واضح وشفاف وصريح، ولا تخشى إلا الله، وعلق قلبك بالله. والشخص هذا تعوذ بالله تعالى من شره، أو أنت أمره قل ما شاء الله. إذا ما قال قل يا فلان قل ما شاء الله، قل لا قوة إلا بالله، قل اللهم بارك بهذه الطريقة. أركان يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يحلف على أمر إذا كان صادقا؟ نعم يا أخي الفاضل، بل قد يجب عليه إذا كانت المسألة هذه يحتاج إلى شهادته وحلفه، وفيها إنقاذ نفس معصومة، أو فيها إرجاع مال لصاحبه، أو فيها تصحيح موضوع من الموضوعات اللي حاصلة مثلا فيها يعني تشويه لسمعة، تشويه يجب عليه، قد يجب عليه يقول والله العظيم إن هذا المال لفلان، أو والله العظيم إن هذا ما فعل هذا الفعل، يجب عليه. ولذلك الحلف أخي الفاضل إذا كان بمثل الطريقة اللي ذكرتها هذا قد يكون واجب وقد يكون مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال على مثل هذا فاحلف وإلا فاشهد وإلا فترك، على مثل هذا يعني على قضية اليقين والشهادة قد تتطلب قضية الحلف بارك الله فيك. فاطمة تقول ما حكم حمل الطفل اللي يلبس حفاظات؟ ما في شيء أختي الفاضلة، يجوز للمرأة أن تحمل الطفل في الصلاة وفي الطواف إذا كان يعني فيه حفاظات، لكن إذا كانت الحفاظات متنجسة ابتداء ما ينبغي لها ذلك، ما ينبغي لها، تنظفها وتشيلها في صلاتها بارك الله فيك. تقول فاطمة إذا اشترطت المرأة في الحج وجاءتها الدورة ما العمل؟ أختي الفاضلة الاشتراط سنة، قال بعض أهل العلم قال سنة مطلقة يعني على الدوام يشترط، وبعض العلماء قالوا لا يعني مشروعة لمن كان يخاف أن يحول بينه وبين الوصول إلى البيت حائل. وذكروا من جملة ما ذكروا المرأة خاصة في هذا الوقت، أنا في تقديري بأن اشتراط المرأة مهم، وذلك لأن مسائل الحج ترتبت من حيث الحجوزات ومن حيث الحملات. ولذلك بعض الناس تورط لما جاءت الدورة، جاءت يعني زوجته جاءتها الدورة أو المرأة اللي معها جاءتها الدورة، تعطلت وخربت عليهم المواعيد وشيء من هذا القبيل، ولذلك تشترط. طبعا أخت الفاضلة إذا جاءت المرأة الدورة ثم يعني حاولت أن تقطعها بمانع من الموانع، طيب يكون طيب تتناول حبوب مثلا ترفع الدورة وتكمل حجها وتكمل عمرتها مثلا. أما إذا جاءتها وهي لم تحرم بعد، يعني في الطريق قبل الميقات لم تحرم بعد، أو أنها اعتمرت زين وبعد العمرة أحلت ثم جاءتها الدورة وما بقي شيء على يعني الحج، مثلا جاءتها ليلة عرفة وتعرف بأنها ممكن أنها تتعطل وتعطل الرفقة وتعطل الحملة، ممكن أنها تترك الحج في مثل هذه الحالة وتكتفي بالعمرة. لكن الحمد لله الآن في وسائل كثيرة ممكن تفعلها المرأة. أم محمد تقول هل يعني قبل الإحرام يجب على المرأة أن تخلع الأساور وال يعني الخواتيم وكذا؟ لا يا أخت الفاضل ما يجب، يجوز للمرأة أن تحرم عليها الذهب سواء كان أسورة أو قلادة أو حلق بالأذن أو خاتم مثلا، ما في شيء، الأمر ما له علاقة، ما له علاقة بالإحرام. بارك الله فيك. أم محمد تقول إذا سلمت على امرأة غير مسلمة ينتقض الوضوء؟ لا يا أخت الفاضلة ما ينتقض الوضوء، بارك الله فيك. فالغير المسلم ليس بنجس نجاسة حسية، اللي وارد في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، يعني نجاسة اعتقاد، نجاسة عقيدة، نجاسة معنوية، وليس نجاسة حسية. يعني مثلا لو سلمت على امرأة غير مسلمة تنجست تغسلين؟ لا ما تغسلين، ووضوءك على ما هو عليه، بارك الله فيك. أم محمد تقول بالنسبة للسورة المشروع قراءتها في اليوم، هل يمكن أفرقها مثل سورة الكهف؟ ما في شيء، ما في شيء، تقسمينها على اليوم إذا كنت مشغولة، لكن الأفضل أنك تقرأينها في جلسة واحدة. طبعا أم محمد من ليبيا تطلب الدعاء لأخيها المريض. أم مريم من السعودية تقول نذرت من قبل رمضان أصوم 3 أيام والشهر إذا بنتي مشت، تقول ما صمت إلى الآن، تصومين الآن، هذا نذر ومقدور عليه، تصومين شهر وثلاث أيام. ويا أم ريم مثل ما قلت لأختك أم محمد أيضا من السعودية، نبهتها في أول البرنامج اليوم، نبهتها وحذرتها من النذر، اترك النذر الله يرضى عليك، اترك النذر، فإن النذر يستخرج به من البخيل. ولذلك شوف الآن بديت تتساهلين وتتكاسلين، اترك النذر بارك الله فيك، الآن تصومين شهر وثلاث أيام. أم ريم تسأل تقول يعني أحيانا أفكر بشيء وأحلف بأني ما أفكر فيه ثم أعود، تقول هل هذا يعني شيء؟ أنا سألتك يا أم ريم وأظن أنت مرة سألتيني، أنا شكيت أنك أنت عندك وسواس، اتركي هذا الأمر ولا تلتفتين له ولا تحلفين ولا تنذرين، استقبلي حياتك، اقرأ القرآن، عيشي حياتك بشكل طبيعي. هذا التأزيم، تأزيم النفس وكثرة التفكير وكذا، هذا لا خير فيه، هذا مرض من الأمراض. حاولي قدر المستطاع أن تعيشي حياتك بشكل طبيعي، شوفي اللي حولك كيف يعيشون، يعيشون حياة عادية وطبيعية ويتعاملون مع الأشياء بتعامل طبيعي. ما في داعي يا أختي الفاضلة تأزمين نفسك وتكلفين عمرك ما لا يعني قبل لك به، وهذا سيؤدي إليك إلى أمراض في المستقبل. عيشي حياتك، وكلي أمرك إلى الله عز وجل، الأعمار والأرزاق كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله. والله كما يعني أولادك الآن ما يمكن أنك تقدمين لهم يعني نفع إلا بإذن الله، ولا يمكن تدفعين عنهم ضر إلا بإذن الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أم أيمن من عمان تقول يعني أمها دائما زعلانة عليها، تقول السبب في ذلك بأني ما زوجت ولد أخوي، تقول حنا نحبين ننوع وكذا لأن أكثر نأخذ من بعضنا البعض. أم أيمن سلمي على الوالدة وقولي للشيخ يقول لا ما يجوز، وتتق الله وتخاف الله، وما يجوز تقطع الرحم، وعدم زواجك لولد أخيك يمكن فيه خير عظيم، وما تدرين لو أن الزواج تم يمكن يحصل قطيعة رحم ويحصل مشاكل ويمكن يأثر عليك وعلى أخوك وعلى عيالكم وعلى كذا. قولي للوالدة هذا قدر الله عز وجل، الله عز وجل قدر أنك ما تزوجين ولد أخوك، وهذا أخوك ما شاء الله راضي، زعل له يومين ثلاثة ورضي، والزواج رزق، الزواج رزق. شوف الآن سبحان الله كيف الله عز وجل يجمع بين اثنين ما يمكن أحد يتصور أن يجتمعان، ما يمكن أن أحد يقول وش جاب هذه على هذا، وش جاب هذا على هذه، لكن هذا رزق، الله عز وجل كتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. وقولي للوالدة يعني تكون تتق الله، ولا تكون المفترض الوالدة لو أخوك زعل عليك تغلطة تقول لا اتق الله، هذا رزق، والله ما كتب ذلك، ما هو تروح هي قصدها طيب وحسن، ودها يعني أنتم الأخوان والأخوات تصيرون جميع وكذا، لكن هذا قدر الله وهذا يعني قسمة الله سبحانه وتعالى. أخواني كم بقي؟ خلاص. أدعو الله عز وجل في هذه الساعة المباركة لكل مريض بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يشافي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، أسأل الله تعالى أن يعافي مبتلانا وجميع مبتلى المسلمين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة أن نغتال من تحتنا. مشكورين على المتابعة، شكرا أيضا لطاقم البرنامج. موعدنا معكم غدا في لقاء لا أستقبل فيه الأسئلة، وإنما موضوع يعني إن شاء الله تجدون فيه الفائدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.